بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوان في الله، إنني بحق لست أهلا للوقوف والكلام بين أيديكم، ولكن رغبة الإخوان والمشاركة في الخير، فإن شاء الله هذه نصيحة لشيخنا العلامة الوادع رحمه الله لأهل السنة، أحببت أن أقرأها عليكم لعظيم فائدتها ونفعها إن شاء الله. ونحن في زمن يحتاج أهل السنة إليها وإلى أمثالها. يقول رحمه الله: نصيحتي لأهل السنة أن يتباعدوا عن أسباب الفرقة والاختلاف، فعقيدة أهل السنة واحدة واتجاههم واحد، ليس هناك مسوغ للفرقة والاختلاف إلا الجهل والبغي والشيطان. وفي صحيح مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. والخلاف شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما صلى عثمان رضي الله عنه بمنى بالناس أربعا، فاسترجع عبد الله رضي الله عنه ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، فيا ليت لي ركعتين مقبولتين. فقيل له: ألا صليت ركعتين؟ قال: الخلاف شر. رواه البخاري بهذا المعنى. وكلام شيخنا رحمه الله كما عنونا نصيحتي لأهل السنة، فهو حفظه الله أو رحمه الله يدعو أهل السنة، أهل العقيدة الواحدة والمنهج القويم الواحد، إلى التآلف وإلى الوحدة، وترك الاختلاف وترك الفرقة. وهذا أمر كما أن الشيخ رحمه الله قد دعا إليه ونصح به أهل السنة، فكذلك مشايخ أهل السنة في العصر الحديث وهكذا من قبل ينصحون بهذه النصيحة. وبعض الناس عندما يسمع الكلام على الفرقة والاختلاف والأمر بالاجتماع، فربما لا يرتاح إلى هذا الأمر، ويظن أن أهل السنة عندما يدعون إلى هذه الدعوة أنهم يدعون إلى الوحدة مع أهل البدع والحزبيات وأهل التفرق والاختلاف. أولئك هم الذين نابذوا أهل السنة وخالفوا طريق السلف الصالح بالبدع والحزبيات التي أحدثوها. والكلام إنما هو عن ترك التفرق والاختلاف بين أهل السنة، بين أهل العقيدة الواحدة، بين أهل المنهج الواحد. هؤلاء لا يجوز لهم أن يتفرقوا وأن يختلفوا وأن يكونوا متباغضين متشتتين، خلاف ما أمرهم الله تبارك وتعالى في قوله: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن الذي يدعو إلى الفرقة إنما هو الجهل والبغي والشيطان، وذكر الحديث. وذكر الشيخ رحمه الله أحاديث كثيرة فيها التحذير من التفرق والاختلاف، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وأيضا ذكر أدلة فيها أن التفرق والاختلاف سبب لرفع الخير والشر. قال في الصحيحين عن ابن عباس قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب اختلافهم ولغطهم. وروى البخاري في صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت ليخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وهذه أدلة فيها كما سمعتم أن الاختلاف والفرقة بين أهل العقيدة الواحدة بين أهل الإسلام الحق الصافي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للناس ودان به أصحابه الكرام رضي الله عنهم أنه سبب لرفع الخير عنهم. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أسباب الاختلاف الذي يقع أحيانا وينشأ بين أهل السنة والجماعة. وهذا الاختلاف الذي يكون من قبيل الاختلاف في الأفهام، الاختلاف الذي حصل بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين لهم، وهو يحصل في كل زمن بين أهل الحق والمنهج الواحد، لكنه لا يسبب تفرقا وتعاديا. اختلاف يكون في مسائل اجتهادية وما أثرها، وقد حصل الخلاف فيها بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم. والشيخ رحمه الله قد سئل مرة كما في كتابه إجابة السائل، سئل هذا السؤال إن بعض المنتسبين إلى السنة معنى السؤال يقول بعدم تقليد الأئمة لكنه يقلد عالما عصريا، فذكر الشيخ رحمه الله أن أهل السنة لا يدعون إلى التقليد، وقال إننا عندنا في المركز من الطلبة من يقول باستحباب تحية المسجد ومنهم من يقول بوجوبها. قال وإن كنت أنا أرى وجوب تحية المسجد، لكن هذا يبقى خلافا اجتهاديا، من رأى وجوب تحية المسجد فله بناء على يعني اجتهاده إن كان أهلا أو اتباعه لعالم بدليله إن كان طالب علم يعرف دليل العالم. فهذه مسائل حصل الخلاف بين الأئمة المتقدمين، والذي يريد أن يحجر في مثل هذه المسائل ويلزم الآخرين بقوله فإنه قد تحجر واسعا. وكما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله أن معنى فعله أنه يدعو الناس إلى تقليده. مسائل خلافية متقدمة حصل الخلاف بين العلماء فيها قديما، وهكذا الخلاف يحصل في العصر الحديث بين علماء أهل السنة والجماعة. بعض الإخوان يعتمد ترجيح بعض المشايخ ويمشي عليه، ثم من خالف ما رجح ذلك الشيخ كأنه خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة وخالف في مسائل العقيدة، لا يرضى بهذا الخلاف ولا يجوزه ولا يرضى لأخيه أن يتبنى رأيا آخر، بل ربما يكون هذا القول المرجح ليس ترجيح عالم أو شيخ، بل ربما يكون ترجيح بعض طلبة العلم في بعض دروسه، فيصبح هو الأصل ومن خالفه وإن كان قد قال به علماء آخرين، من خالفه فإنه قد خالف يعني نصا قطعيا، وينبغي أن يؤوب ويعود، وإلا فإنه الضلال والانحراف والمروغ من السنة ونحو ذلك. هكذا يفهم بعض الإخوان، ومسائل ويعني الأمثلة لهذه المسائل كثيرة. خذوا مثالا، مثلا مسألة زكاة العروض، عروض التجارة، هذه مسألة يعني خلافية بين علماء السنة المعاصرين، وهي كذلك أيضا بل بعضهم ادعى الإجماع في القول بوجوب الزكاة. فإذا قال عالم مثلا بقول الشيخ ابن باز مثلا أو الشيخ ابن عثيمين في العروض واتبعه بدليله، فلا يلام، لا يقال خالف ما تعارف عليه الناس في هذه البلد أو نحو ذلك. فهذه مسألة هي من مسائل الاجتهاد، والخلاف قد حصل بين أهل السنة أنفسهم، فلا لوم على من قال بهذا القول أو ذاك، طالما أنه يعني إما طالب علم اتبع عالم بدليله، أو أنه ممن لا يعرف الدليل فسأل عالما فعمل بفتوى العالم، فلا ينبغي أن يحجر في مثل هذه المسائل. وهذه نصيحة الشيخ رحمه الله في هذه المسائل. قال: إن الاختلاف الناشئ بين أهل السنة والجماعة يزول بإذن الله بأمور، منها تحكيم الكتاب والسنة، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولقوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وذكر أيضا آية أخرى. قال: ومنها سؤال أهل العلم من أهل السنة، قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكن بعض طلبة العلم رضي بما عنده من العلم. اسمعوا إلى كلام شيخنا الوادعي رحمه الله رحمة واسعة: وأصبح يجادل به كل من يخالفه، وهذا سبب من أسباب الفرقة والاختلاف، لأن بعض الناس، وكما يذكر بعض أهل العلم، أن من طلبة العلم من هو في العلم من في العلم يعني بضاعته قليلة من أهل الشبر أو نحو تعبير العلماء، فإذا عرف شيئا يسيرا من العلم جادل بهذا العلم، وأراد أن يلزم كل من يخالف ما عرف بهذا القول. قال: روى الإمام الترمذي في جامع عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال: ومنها الإقبال على طلب العلم، فإذا نظرت إلى قصورك بل إلى أنك لست بشيء إلى جانب العلماء المتقدمين كالحافظ ابن كثير ومن تقدمه من الحفاظ المبرزين في فنون شتى، إذا نظرت إلى هؤلاء الحفاظ شغلت بنفسك عن الانتقاد على الآخرين. بعض الناس مولع بالانتقاد على الآخرين وتتبع المسائل التي يفتي بها، ولو كان ما أفتى به قولا مدعما بالدليل وقد قال به من الأئمة المتقدمين الأكابر وقال به من علماء السنة في العصر الحديث. قال: ومنها النظر في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من العلماء المبرزين، إذا نظرت إلى اختلافهم حملت مخالفك على السلامة ولم تطالبه بالخضوع لرأيه، وعلمت أنك بمطالبته للخضوع لرأيك تدعوه إلى تعطيل فهمه وعقله، وتدعوه إلى تقليده، والتقليد في الدين حرام. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إلى غير ذلك من الأدلة المبسوطة في كتاب الشوكاني القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. قال: ومنها النظر إلى أحوال المجتمع الإسلامي. وهذا كلام واضح وصريح من الشيخ رحمه الله، لأن بعض الناس يجعل الاختلاف في مثل هذه المسائل والقول بقول عالم من علماء أهل السنة واتباعه بالدليل يعتبر مثل هذا الأمر مخالف لأصول أهل السنة والجماعة ومروغ من السلفية، وكل هذا لا شك أنه خطأ، وهذا كلام علمائنا رحمهم الله. قال: ومنها النظر إلى أحوال المجتمع الإسلامي وما تحيط به من الأخطار وجهل كثير من أهله به، فإنك إذا نظرت إلى المجتمع الإسلامي شغلت عن أخيك الذي يخالفك في فهمه وقدمت الأهم فالأهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه من حديث ابن عباس. والدعوة إلى الائتلاف وإلى ترك التفرق والاختلاف هذه دعوة مشايخ أهل السنة في القديم والحديث، فكما هو قول وشيخنا مقبل رحمه الله في هذه الكلمة اليسيرة، وله كلمات أخرى في نفس المعنى، فهو كذلك أيضا قول وكلام مشايخ أهل السنة الآخرين، وعلى رأسهم الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وله رسالة في ذلك وشريط، وقد فرغ في رسالة الحث على الائتلاف وترك التفرق والاختلاف. الواجب على أهل السنة والجماعة أن يحققوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما يدعوهم إليه مشايخ أهل السنة والجماعة، وليعلموا أنهم باعتصامهم وباجتماعهم وعدم تفرقهم أنهم يحققون لأنفسهم الخير في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلال ومن النار. ثم أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان المبارك على كتابه عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم نلقاه في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون،
إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني في الله، إنها لنعمة عظيمة علينا أن اجتمعنا في هذا المكان المبارك، فإن الاجتماع على الحق محمود، وكما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي يصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الاجتماع رحمة، الاجتماع رحمة، والفرق عذاب. نعم، الاجتماع رحمة، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا أي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن خرج عن ذلك، من خرج عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو الذي يريد الفرقة. نعم عباد الله، فإن هذه نعمة علينا أن جمعنا الله سبحانه وتعالى على الحق وعلى السنة. نعم، اجتمعنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا إن ثبتنا على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على السنة وأن نموت عليها، فإننا سنشرب من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلكم الحوض المورود الذي ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وكيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وذلك عبد الله، إن تمسكت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت لو أنا رأينا إخواننا، فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قال: وكيف تعرف من لم يأت من أمتك بعد يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن لرجل خيل غرا محجلا بين خيل دهم بهم، أيعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك أمتي يأتون يوم القيامة
غرا محجلين من الوضوء وأنا فرفهم على الحوض، أي أنا أتقدمهم على الحوض وأنا فرفهم على الحوض. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا ليذاذن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم هلموا، أي تعالوا هلموا، فيقال قد بدلوا بعدك، قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. نعم يا عباد الله، إن أردت عبد الله أن تشرب من هذا الحوض عليك أن تتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالتمسك بالسنة نجاة، كما قال بعض السلف: التمسك بالسنة نجاة، والتمسك بالسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا، من ركبها نجا. فلذلك عباد الله علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى دائما، وخاصة في مثل هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن المتراصمة الكثيرة، علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يثبت قلوبنا على سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن مثل هذه الاجتماعات يستفيد منها أهل السنة، وخاصة بتوجيهات العلماء، نعم، وخاصة بتوجيهات العلماء يستفيد أهل السنة بتوجيهات علمائهم، نعم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسألهم كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمرنا أننا نرجع إليهم عند الفرقة والاختلاف وعند الشبه، فقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم، نستفيد من توجيهات علمائنا، يوجهوننا، يبينوا لنا الطريق المستقيم، طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم يدعون الله عز وجل على علم وعلى بصيرة، يوجهون هذه الأمة ويخرجونها من الجهل ومن الظلمات ومن الضلالات إلى نور التوحيد، إلى نور السنة، إلى نور الطاعة. نعم، نستفيد من توجيهات علمائنا، كذلك نتناصح فيما بيننا، نتناصح فيما بيننا، فديننا قائم على النصيحة، كما جاء في الحديث وقبل ذلك أمرنا الله عز وجل بذلك، فقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، نستفيد من هذه الاجتماعات النصائح فيما بيننا، فإن الله عز وجل ذكر في هذه السورة العظيمة أنه أن بني الإنسان في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، ومن هذه الصفات التواصي بالحق، التواصي بالحق ثم الصبر على ذلك. وكذلك كما جاء في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. وجاء في مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نتناصح فيما بيننا، وخاصة أهل السنة لا بد من التناصح فيما بينهم، لأن الأخطاء واردة والأخطاء موجودة ولا بد من الأخطاء. ولكن كيف نقضي على هذه الأخطاء وعلى هذه المخالفات؟ لا نستطيع على القضاء عليها إلا بالنصيحة الشرعية، بالنصيحة القائمة على المحبة وعلى المودة وعلى الأخوة. نعم يا عباد الله، نستفيد من هذه الاجتماعات أن نصحح ما عندنا من أخطاء، فكل واحد منا يكمل الثاني، كل واحد منا يكمل الثاني، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكلنا نقع في الخطأ ونقع في الزلل، ولكن من الخطأ أن نستمر على الخطأ. من الخطأ ليس العيب أنك تقع في الخطأ، لأن الخطأ من طبيعة البشر، ولكن من الخطأ أن تستمر على الخطأ. نعم يا عبد الله، قال الله عز وجل ذاكرا لصفات أهل الإيمان: والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم الخطأ من طبيعة البشر، ولكن بالنصيحة وبالتناصح فيما بيننا جميعا نقضي على الأخطاء ونقضي على ما يفرقنا وما يحصل به من الشحناء ومن البغضاء ومن التحاقد ومن التهاجر. نقضي على ذلك بالنصيحة الشرعية، فإن ديننا قائم على ذلك. فلذلك من أهم الأمور التي ينبغي على أهل السنة أن يهتموا بها أمر النصيحة فيما بينهم، أمر النصيحة فيما بينهم. لا نجعل لا نجعل الأخطاء تتراكم بعضها فوق بعض. وليس هناك من ناصح وليس هناك من مذكر، وبعد ذلك تحصل أمورا لا تحمد عقباها. علينا أن نتناصح جميعا فيما بيننا بالنصيحة الشرعية، فإن هذه الاجتماعات تعد من النصيحة فيما بيننا كذلك من أهم الأمور التي ينبغي على أهل السنة أن يهتموا بها اهتماما عظيما أمر الدعوة إلى الله، وهي من النصيحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة جميع الناس من كتاب الله ومن سنة رسول الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، دعا إلى الله على بصيرة وعلى علم، اتبع النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته لأنه يقول أنا سني أنا سلفي أنا أثري، معنى ذلك أنك تتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أمورك. ومن ذلك أمر الدعوة إلى الله، لا بد أن تكون على وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الدعوة إلى الله من أجل العبادات ومن أجل القربات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له الله عز وجل قل يا محمد هذه سبيلي هذه طريقتي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم وعلى دراية، فإن منهاج الدعوة قائم على العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإن منهاج هذه الدعوة قائم على العلم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالدعاء إلى الله عز وجل من العلماء ومن الدعاء هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم ورثة الأنبياء. نعم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فينبغي على أهل السنة أن يهتموا بالدعوة إلى الله على بصيرة وعلى علم، وخاصة في هذه الأزمان التي انتشر فيها دعاة الضلال ودعاة التحزب ودعاة البدع. في هذه الأزمان علينا أننا ماذا نكثر من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونقضي على مظاهر الشرك والبدع والشبهات. كيف نقضي على ذلك؟ لا نقضي على ذلك إلا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،
وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر بهذا الاجتماع المبارك وبهذا اللقاء الطيب الذي يجتمع فيه أهل السنة والجماعة فيتناصحون فيما بينهم ويوجه بعضهم بعضا، وهكذا أيضا ينتفعون من نصائح مشايخهم وعلمائهم الذين أمر الله جل وعلا بالرجوع إليهم والالتفاف حولهم، كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإن من نعمة الله جل وعلا على أهل الإسلام عموما وعلى أهل السنة خصوصا أن يسر لهم علماء راسخين وعلماء ربانيين يقودونهم إلى الله جل وعلا على علم وبصيرة، يوجهونهم وينصحونهم ويرشدونهم ويرجعون إليهم ويأخذون بأقوالهم وبنصائحهم حتى يلقوا الله جل وعلا. وهذه نعمة عظيمة ينبغي أن نعلم قدرها وأن نعلم عظيم منزلتها، فإن الأخذ بكلام أهل العلم والالتفاف حولهم سبب للنجاة من الفتن وسبب للنجاة من الضلال والانحراف والزيغ. وما زاغ من زاغ من أهل البدع والضلال إلا حين تركوا علماءهم ولم يأخذوا بأقوالهم وانشقوا عن طريقهم فضلوا وزاغوا وانحرفوا. هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من حرفوا وضلوا إلا بسبب تركهم لأهل العلم، فقد جاء في السنن وهو في الصحيح المسند شيخنا الواجعي رحمه الله في الحديث المشهور الطويل حين بعث علي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى الخوارج ليجادلهم، وكان من كلامه رضي الله تعالى عنه أنه قال: جئتكم من عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيكم منهم أحد. ومعلوم أن العلماء في ذاك الوقت هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء الخوارج الذين خرجوا لم يكن فيهم أحد من أهل العلم، بل تركوا العلماء وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فزاغوا وانحرفوا وساروا على هذا المنهج الضال المنحرف الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: هم كلاب أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديم السماء.
وقال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام فيهم. وهكذا أيضا المعتزلة، ما ظهرت هذه الفرقة إلا بسبب تركهم لأهل العلم. وقد ذكر العلماء أن أول نشأ هذه الفرقة كان بسبب واصل بن عطاء الذي كان تلميذا للحسن البصري رحمه الله، فلما ذكرت عنده مسألة الكبيرة، صاحب الكبيرة الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فقال واصل بن عطاء المعتزلي: هو في منزلة بين المنزلتين، أي لا هو مسلم ولا هو كافر. ثم اعتزل مجلس الحسن البصري فسموا بالمعتزلة لذلك. انظروا كيف وقعوا في هذه البدعة، لأنهم تركوا أهل العلم، تركوا أهل العلم. وهكذا لو رأينا في سائر الفرق لوجدنا أن سبب أو من أعظم أسباب ضلالهم هو تركهم لأهل العلم وعدم أخذهم بكلام العلماء. فلهذا إذا أردنا السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة فعلينا أن نعرف للعلماء قدرهم وأن نعرف. طيب إلى هنا إن شاء الله، الله تعالى. والآن الشيخ الجابري.